بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأحبة، من أعظم الأمور التي يجب علينا أن نحمي قلوبنا منها هي الذنوب والمعاصي. قلوب العباد تصفو وتكون نقية إذا ابتعدت واجتنبت هذه الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي من أعظم ما يفسد القلوب ويجعلها بعيدة عن التزكية، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. البعض يتساهل بصغائر الذنوب، يعني يفعل الذنب ثم الذنب، هذا صغيرة وهذا صغيرة وهذا صغيرة، فتتراكم عليه فتهلك قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا في واد، فأتى هذا بعود وهذا بعود، ثم جمعوا ما أنضج الطعام. يعني كانت هذه العيدان الصغيرة حينما جمعت وأججت نارها سببا في إنضاج هذا الطعام. وإن محقرات الذنوب متى ما اجتمعنا على القلب أهلكنا، تهلك قلب العبد والعياذ بالله. ما الواجب على المسلم؟ الواجب على المسلم أن يجتنب هذه الصغائر حتى يصفو له قلبه. في القرآن الكريم الله جل وعلا يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تتراكم الذنوب والمعاصي على القلب، ثم الذنب الآخر والآخر، حتى يطبع على قلبه بالران، فيصبح لا يتذكر بالذكرى ولا يتعظ بالموعظة، لا يتذكر بالذكرى ولا يتعظ بالموعظة، كما قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله جل وعلا في القرآن أخبرنا أن القلوب أحيانا تغلق، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لها قفل لا يستطيع أحد أن يلج إليه. إذن نحن حتى تصفو قلوبنا وتسعد ويكون للقرآن أثر في حياتنا، لابد أن نجتنب هذه الذنوب، نجتنب المعاصي. يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كيف نصل إلى هذه المرحلة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فتكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. الذنوب والمعاصي يعجل الله عز وجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، يعجل الله عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، كما أن البر تعجل آثاره في الدنيا، كذلك العقوق يعجل آثاره في الدنيا. أين تكمن المشكلة؟ البعض يفعل الذنب ثم الذنب ثم الذنب ولا يرى شيئا، فيستهين بمكر الله فيقع فيستمر في الذنوب والمعاصي ولا يعلم أن هذا نذير شؤم عليه. من أعظم الأمور أن الإنسان إذا فعل معصية في الدنيا يطهر في الدنيا قبل الآخرة، وتكفر سيئاته في الدنيا قبل الآخرة. هذا أصلح لقلبك وأصلح لآخرتك وأنقى لحياتك. يقول البعض: إذا مغبر حائط عند وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، إذا لم يغبر حائط عند وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. يقول: أنا إذا فعلت المعصية ولم أصب بأذى فلن يضرني أي شيء أفعله بعد ذلك، وهذا لا شك أنها من وساوس الشيطان التي يرتكبها الإنسان. المؤمن الصالح هو الذي يعلم أن الذنوب تكون عاقبتها في الدنيا قبل الآخرة. إذا رأيت العبد يستمر على الذنوب وعلى المعاصي وهو مستمر عليه ونعم الله تترى عليه، فاعلم أن هذا استدراج من الله جل وعلا. يقول لك يا أخي فلان يعصي الله ويظلم الناس ويأكل الربا ويأكل السحت ونرى الخير يتتابع عليه، نقول طيباتهم عجلت لهم في الدنيا، أو هذا استدراج من الله عز وجل. إن الله اسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة أخرى. السلف الصالح لما قلت ذنوبهم علموا من أين يؤتون. محمد بن سيرين رحمه الله كان عليه دين، فلحقه غم بعد 40 عاما، فقال: والله إني لأعلم من أين هذا الغم الذي لحق قلبي بسبب ذنب عملته قبل 40 عاما. يقول بعضهم السلف الصالح قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، ونحن كثرت ذنوبنا فالواحد ما يدري المصيبة التي أصابت بسبب الذنب الفلاني أو المعصية الفلانية أو الكبيرة التي اجترحها أو الصغائر التي تراكمت على قلبه وفعل، فتجد أنه قد أضاع دنياه وآخرته والعياذ بالله جل وعلا. إذن الذنوب لها آثار ولها تبعات في الدنيا قبل الآخرة. من آثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد وعلى حياته بشكل كامل هو حرمان العلم. العلم نور، العلم هدى، ونور الله لا يؤتى لعاصي. الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الهداية، قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نتيجة الهداية أن الله سبحانه وتعالى آتاهم تقواهم. يأتي الإمام الشافعي رحمه الله إلى وكيع، فرأى فيه النجابة ورأى فيه الحسن ورأى أنه يوم هو مشروع علمي كبير سيكون للأمة، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. نور الله جل وعلا لا يؤتى للعصاة، لا يؤتى للمذنبين، لا يؤتى للمقصرين، لا يؤتى لمن أسرفوا على أنفسهم بالذنوب وبالمعاصي. وأيضا من آثار هذه الذنوب والمعاصي حرمان الرزق. هو يحرم العلم كذلك يحرم الرزق. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن الإنفاق وهو عمل طاعة يزيد المال، المعصية تنقص هذا المال. ومن آثارها أيضا وحشة في القلب لا يسدها شيء إلا ذكر الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن في القلب وحشة لا يسدها إلا ذكر الله جل وعلا وطاعته سبحانه وتعالى، وفيه ثلمة لا يملأها إلا محبة الله والإنابة إليه جل وعلا. أيضا من آثار الذنوب والمعاصي الوحشة التي تكون بينه وبين الناس، بينه وبين البشر. الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى في السماء، نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في السماء أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم تنزل محبته لدى أهل الأرض. فيا الله ما أجملها من نعمة وما أكرمها من منة يوم أن ينشر الله لك ذكرك الحسن ومحبتك في قلوب العباد. من هذه الوحشة، أعظم هذه الوحشة، تكون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: إن للحسنة ضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الصدر. إن للحسنة ضياء في الوجه ومحبة لدى الخلق وسعة في الرزق وأيضا سعة في الرزق. وإن للسيئة ظلمة في الوجه وضيق في الصدر وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق. هكذا الحسنات تولد الخير للعبد والسيئات تولد تولد الشر للعبد الذي يرتكبها. أيضا من الأمور العظيمة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم أو بين لنا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم أن الله عز وجل يصرف صاحب المعصية عن أهل الخير، فلا تجده إلا مع الأشرار، ولا تجد لديه إلا شيطانا مريدا يؤزه إلى الشر أزا ويدفعه إلى المعصية دفعا، يبتعد عنه الخير وتبتعد عنه ملائكة الرحمة. أما ذاك المؤمن الطائع لله جل وعلا يؤيد الله له الملائكة تعينه على الحق، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أيضا وهو الأمر الأخير الذي نختم به هذا المقام، أن من آثار المعاصي أنها تولد بعضا، يفعل الإنسان المعصية في البداية لأنه يرغب في فعل المعصية، لكنه في نهاية الأمر يفعل المعصية لمجرد فعلها. والنبي عليه وقد ذكر العلماء أن من علامة قبول الحسنة اتباع الحسنة بعدها، من علامة السيئة اتباع السيئة بعدها والعياذ بالله. يقول بعضهم: وهو وكأس قد شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. أعظم الأمور التي يقع فيها الإنسان سبحان الله يفعل المعصية لا يريد من هذه المعصية لذة، لكن بسبب أنه يفعل الذنوب والمعاصي تولدت لديه فأصبح في وحشة، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا أن يفعل المعصية. صاحب الطاعة في وحشة حتى يعمل الطاعة ويتقرب إلى الله بالإنابة ويتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه ويرضاه، وصاحب المعصية في إعراض وفي وحشة وفي ألم وفي إعراض عن الله جل وعلا لا يسد هذا الأمر إلا أن يفعل المعصية. فيا سبحان الله، من جعل الخير لأهل الإيمان في فعل الطاعات وجعل الراحة لأهل المعصية في فعل المعاصي، ذلك صاحب الطاعة يستوحش من الوقوع في المعصية، وصاحب المعصية يستثقل الطاعة استثقالا عظيما، ولتجد أنه إذا أدى الصلاة يريد أن تنتهي بسرعة، إذا قرأ القرآن يريد أن يفرغ سريعا حتى يتخلص من هذا الأمر. للذنوب والمعاصي آثار كبيرة أيها الأحبة، أنصحكم بقراءة كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لإمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله، فقد أعطى في ذلك كلاما عظيما يشرح الصدر وينير القلب ويجعله مقبلا على الله سبحانه وتعالى. اللهم أنر قلوبنا واشرح صدورنا واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.